بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في دفع الوه المتقدم بيانه ووصلنا إلى أنه الكلام اللفظي بعد فرض أن مدلوله ليس هو الكلام النفسي، فهل المدلول هو نفس الصفات النفسانية كالتمني والترجي والطلب، أو أن مدلوله شيء آخر؟ وذكرنا بأن الآخوند نفى أن يكون مدلول الكلام اللفظي نفس الصفات النفسانية، فعندما يصدر الطلب الإنشائي بالصيغة مثلا فليس مدلول هذا الإنشاء هو نفس الطلب النفسي، وليس مدلول جملة التمني هو صفة التمني وهكذا، بل هناك مدلول آخر. فأراد الآخوند أن يبين مداليل أو مدلولات الكلام اللفظي خبرا أو إنشاء. ولكي نوضح ذلك نذكر بمطلب تقدم علينا في بحث المعنى الحرفي، حيث إنه وقع النزاع بينهم في التفريق بين الخبر والإنشاء، فما هي حقيقة الخبر وما هي حقيقة الإنشاء، والوقوف على حقيقتهما يؤثر في فهم كلام المصنف. فنقول ذكرنا في البحث المعنى الحرفي أن هنا مسلكان: المسلك الأول يرى المغايرة الذاتية في بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ بين الخبر والإنشاء، فبعت الخبرية موضوعة لسنخ معنى يختلف عن المعنى الموضوع له بعت الإنشائية. وكذلك هذه الجملة: أنت طالق، إذا أريد منها الإخبار تضمنت على معنى يختلف سنخا وحقيقة عن المعنى المدلول عليه حال كون الجملة إنشائية، فيوجد هناك فارق بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني ما ذهب له الآخوند وتبعه جمعون: أن لا فرق في المعنى الموضوع له اللفظ بين الخبر والإنشاء، فكلاهما موضوع لمعنى واحد فارد، وكذا المعنى المستعمل فيه واحد، وإنما الفرق بينهما بلحاظ كيفية الاستعمال، فالفرق بين الخبر والإنشاء راجع إلى الفارق فيما كان في رتبة كيفية الاستعمال، وما كان من طور الاستعمال لا يؤخذ شطرا أو شرطا في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ بالبراهين التي تقدمت في بحث المعنى الحرفي. فبعت الخبرية وبعت الإنشائية بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل واحد، وهو نسبة البيع إلى الفاعل، غاية الفرق بينهما في كيفية الاستعمال، بمعنى تارة يكون المستعمل يستعمل هذا اللفظ لإرادة المعنى على نحو الحكاية والإخبار، فيريد الإخبار والحكاية عن حصول نسبة البيع المضافة إلى من؟ إلى إلى الفاعل. وتارة يكون المتكلم والمستعمل يريد ماذا؟ يريد بيان أن هذه النسبة قد أوجدت باللفظ، قد تحققت في عالم الإنشاء، فإيجاد المعنى باللفظ تارة أو الحكاية والإخبار عن المعنى تارة أخرى من شؤونات مقام الاستعمال. فإذا كان المتكلم في مقام الحكاية فحينئذ هذا المقام يقضي بأنه في مقام بيان أن النسبة وقعت في نفس الأمر والواقع، الإخبار والحكاية عن وقوع النسبة المتقررة في رتبة سابقة. وأما إذا كان في مقام الإنشاء فهو يريد إيجاد هذا المعنى في ظرف معين المعبر عنه بعالم الإنشاء، إيجاد نسبة البيع إلى البائع في عالم الإنشاء، للإخبار عن شيء متحقق في رتبة سابقة. والإيجادية والحكائية ليست قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ كما يقوله من؟ كما يقوله المشهور له المسلك الأول. المشهور يقولون الإيجادية والحكائية مأخوذ في نفس المعنى الموضوع له اللفظ. فلو سألت المشهور عرفوا لنا الخبر، عرفوا لنا الإنشاء، لقالوا الخبر هو ما وضع للإخبار والحكاية عن ثبوت النسبة أو نفيها في الواقع. والإنشاء هو ما وضع لإيجاد المعنى في عالم الإنشاء أو في العالم المناسب له عبر عالم الإنشاء. فجعلوا الإيجادية والحكائية قيدا في المعنى الموضوع له. لا، الآخر يقول لا، الحكاية والإيجادية من شؤون عالم الاستعمال، وما كان من شؤون عالم الاستعمال لا يؤخذ شطرا أو شرطا في المعنى الموضوع له اللفظ ولا المعنى المستعمل فيه اللفظ. ولهذا يرى أن بعت الخبرية وبعت الإنشائية ذو معنى واحد. فاتضح من خلال ما ذكرنا أن الخبر والإنشاء كلاهما موضوع لمعنى واحد، غايته أن الفرق بينهما في الحكائية والإيجادية، وهو من شؤون عالم الاستعمال. إذا اتضح ذلك فنقول البحث الذي بأيدينا، لا تنسى أنه ما هو مدلول الكلام اللفظي، وحيث إن الكلام اللفظي تارة خبرا وتارة إنشاء، فلا بد من البحث عن مدلول الخبر ومدلول الإنشاء. فالكلام في نقطتين، النقطة الأولى في مدلول الخبر، في مدلول الجملة الخبرية. وقعت، شوف أعطيكم الالتفاتات، هناك ثلاث تعبيرات عند الأعلام في بيان مدلول الخبر، والناظر والقارئ لها بدوان يفكر أنها كلها مسلك واحد وتفنن في التعبير، ولكن في الحقيقة هذه مسالك ثلاث في تحديد مدلول الخبر.
والنزاع في تحديد مدلول الخبر ناشئ في النزاع في المعنى الموضوع له الخبر، إذ لا إشكال أن الخبر الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على شيء، فما هو الشيء الذي ماذا يكون مدلولا لهذه الجملة الخبرية؟ هنا ثلاثة مسالك، ثلاث تعبيرات. التعبير الأول أنه الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على بيان قصد المتكلم للإخبار والحكاية عن ثبوت النسبة، وبناء على هذا المسلك يقول الجملة الخبرية مدلولها قصد المتكلم للحكاية، فمدلولها أمر شنو؟ أمر نفسي، وهو شنو؟ وهو قصد المتكلم، قصد المتكلم عن حكاية ثبوت النسبة في الواقع. فعندما يقول المتكلم سقط المطر أو المطر ساقط، هذه الجملة تحكي عن قصده للحكاية عن ثبوت النسبة والإذعان بها في أفق نفسه. هذا هو المسلك الأول. إذن المدلول قصد المتكلم. المسلك الآخر يقول لا، الجمل الخبرية موضوعة للدلالة على العلم بثبوت النسبة أو نفيها في نفس الأمر والواقع، فهي دال، وما هو مدلولها؟ العلم بثبوت النسبة أو نفيها في الواقع، فمدلول الجمل الخبرية العلم لا قصد المتكلم للحكاية عن ثبوت النسبة. فالمحكي والمدلول عن طريق الجملة ليس هو القصد وإنما هو العلم، وفرق بين القصد والعلم. ولهذا في عبارة بعض العلماء في البحث ماذا يعبرون؟ يقول الجملة الخبرية دالة على العلم بثبوت النسبة. المسلك الثالث وهو ما ذهب له الآخون ونسب إلى المشهور، وفي النسبة هم تأمل على كل حال، وهو أنه الجمل الخبرية تدل على ثبوت النسبة أو نفيها، لا تدل على العلم أو قصد المتكلم. فمدلول الجمل الخبرية ثبوت نفس النسبة أو نفيها في الواقع. فإذا قال المتكلم المطر ساقط منهمر، فإن هذا الكلام اللفظي يكشف عن ثبوت المحمول للموضوع في نفس الأمر والواقع أو نفيه بحسب الجملة، كونها شنو؟ كونها إثباتية أو نفية، سالبة أو موجبة. والآخر يرى بأن الصحيح هو شنو؟ أي مسلك؟ السلك الثالث، الجمل الخبرية تدل على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفيها في نفس الأمر والواقع، لا على العلم، إذ قد الشخص يتردد ويخبر، نتفتين، قد الشخص يخبر بخلاف ما يعلم، يعني قد الشخص يعلم بالعكس ويخبر بالعكس، فهي لا تكشف على أن هذه النسبة محط لعلم المتكلم، فلا تكشف عن العلم بثبوت النسبة أو نفيها، ولا تدل على القصد، لأنه الجمل الخبرية لها مدلول وضعي وليس هو منوط بالقصد. ليش؟ لأنه كما ذكرنا في بحث الوضع، لأن الإرادة أو الدلالة التصورية غير منوطة بالالتفات والقصد، ومتى ما سمعنا هذه الجملة الخبرية تحقق لها مدلول وضعي، سواء وجد القصد أو لم يوجد القصد. من ترتين حتى في الموارد الذي نجزم بعدم تحقق القصد، كما لو من اصطكاك حجرتين بل صدرت الجملة، فإنه يحصل عندنا مدلول وهو ثبوت النسبة. أما ثبوت النسبة هذا المدلول بداعي جدي، بداعي هزلي، يوجد داعي، توجد إرادة، فهذا بحث شنه؟ بحث آخر. نعم. بلي مدلول تصوري. بلي أنت
إذا مدلول تصوري فضلت في الثالث تدل على ثبوت النسبة،
نفس ثبوت النسبة
في الواقع.
بلي في نفس الواقع، نعم، مو في نفس أفق المتكلم، في الواقع. إذا سمعت سقط المطار ينسبق إلى ذي ثبوت النسبة بين المحمول والموضوع في الواقع. هذا اللي هذا على مستوى التصور، هل أصدق ما أصدق، هل هناك إرادة استعمالية، هناك إرادة جدية، هذا بحث آخر. القاء نعم الآن نشرح الواقع إن شاء الله. الواقع بعد أظهر الأشياء وأوضحه.
لأن نفس القضية تدل على النسبة الذهنية لا تدل على الواقع.
ثبوت في الواقع كله بظرفه، الآن سيأتي الواقع.
لا.
غرضه ليس أفق نفس المتكلم.
ليش مو نفس
الفوق؟ الواقع بحسب الجملة ذهنية أو خارجية. نعم.
بس تقول الواقع حكاية على الواقع، مو من طب القصد.
ما في حكاية، ثبوت، ما في قصد حكاية أصلا. هذا المسلك الأول يذهب إليه النهاوندي وسيد الخوي ودلين، حيث أنهم قالوا بأنه الدلالة الوضعية والتصورية دلالة تصديقية، فقالوا مدلول الجملة ليس هو ثبوت النسبة، بل هو القصد، قصد الحكاية عن ثبوت النسبة. وناقش كلام الآخوند وغير المشهور وفاس مفصلان حتى في المقام، راجعوا كلام السيد خوي في المقام، أشار إلى أنه ما ذهب له المشهور محل إشكال، وهو باني كلامه كله على مسلكه، على مسلك المشهور. يقولون لا، الجملة الخبرية ما هو مدلولها؟ المدلول جملة الخبر، المدلول يعني المدلول التصوري ثبوت النسبة، ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه في نفس الأمر والواقع. بل الدلالة تابعة على الإرادة كما بحثناه مفصلا، لكنه قلنا أن هذا المسلك لا يقبله الآخوند، خلافا للمظفر ومن والسيد الخوئي وجماعة. إذن الآخوند يقول مدلول الجملة الخبرية ثبوت النسبة في نفس الأمر والواقع، والمراد من نفس الأمر والواقع ظرف تحقق القضية، أو بالأدق ظرف محكي القضية. فتارة كما درسنا في منطق المظفر في الجزء الأول في تقسيم القضايا، تارة تكون القضية قضية ذهنية، وتارة تكون القضية قضية شنه؟ خارجية. والمراد من القضية الذهنية ما يكون المحمول ثابت للموضوع بما للموضوع من تقرر في أفق الذهن، كما لو قلت الإنسان شنه؟ نوع. فإن ثبوت النوعية ليس هو للإنسان في الخارج، وإنما هو للإنسان في الذهن، ولهذا قيل بأن القضية ذهنية. فمدلول الإنسان نوع ثبوت النوعية للإنسان في هذا الظرف. وتارة تكون القضية قضية خارجية، كقولك الإنسان كاتبون، الإنسان في خسرين، وما شاكل ذلك. فالمحكي بهذه القضية والمدلول ثبوت النسبة بين الطرفين في الخارج لا في الذهن. ومن هنا يتضح يا سيدنا بأنه الكلام اللفظي في مورد الجملة الخبرية لا يحكي عن الكلام النفسي، ولا يحكي عن نفس الصفات الموجودة في أفق النفس، لأن ما هو صفة للنفس ليس ثبوت النسبة، بل العلم بثبوت النسبة. ما هو صفة في أفق النفس العلم بثبوت النسبة والمحكي بالجملة الخبرية واقع ثبوت النسبة للعلم بثبوت النسب أن النسبة. هذا كله بلحاظ الجمل الخبرية. وأما النقطة الثانية وهو الجمل الإنشائية، فذكر الآخوند بالالتفات إلى ما مهدناه من المقدمة التذكيرية هو أن الجملة الإنشائية مدلولها هو ثبوت المعنى في ظرف خاص المسمى بعالم الإنشاء. فإذا قال الشخص ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب، فإنه هذه الجملة الإنشائية، هذه الجملة الإنشائية التي هي جملة التمني مدلولها إيجاد هذا المعنى في أي عالم؟ في عالم الإنشاء. وكذلك بعت إيجاد هذا المعنى وهو البيع المضاف إلى البائع في أي عالم؟ في عالم الإنشاء. وعالم الإنشاء هو غير عالم الذهن والخارج المقابل للذهن الذي فيه ظرف التقرر الذي ذكرناه سابقا، فهو عالم خاص، وهذا عالم يسمى بعالم الإنشاء، يترتب عليه بعض الآثار عند حصول هذا المعنى المنشأ. فعند حصول هذا المعنى المنشأ كالزوجية المنشأة كالبيع المنشأ، فإن هذا المعنى يترتب عليه بعض الآثار عند العقلاء أو عند من؟ أو عند الشارع. إذن يتضح أن الصيغ الإنشائية نفس الصيغة هي موجدة للمعاني في نفس الأمر بمعنى عالم الإنشاء. ونفس الأمر كما ذكروا عالم أوسع يشمل الذهن ويشمل الخارج ويشمل شنو؟ الإنشاء. والخارج له إطلاقان أيضا، الخارج تارة يطلق بالمعنى الأعام بمساوق لنفس الأمر فيدخل في الخارج عالم الإنشاء وعالم الذهن، وتارة يطلق الخارج بالمعنى الأخاص كما ذكر هذا ومر علينا في الفلسفة وفي المنطق. إذن الصيغ المهم، الصيغ الإنشائية في النتيجة هي موجدة، هذه الصيغة موجدة للمعنى في وين؟ في عالم الإنشاء. ومن هنا يتضح أن مدلول الجمل الإنشائية ليس واقع الصفة النفسانية وهو واقع التمني وواقع الترجي وواقع الطلب، وإنما المدلول هو تحقق هذا المعنى في أي عالم؟ في عالم الإنشاء. وجد التمني في الواقع أو لم يوجد، وجد الترجي في الواقع أو لم يوجد، وجد الطلب في الواقع أو لم يوجد، فهي ليست حاكية عن الطلب كصفة نفسانية في الواقع، وليست حاكية عن التمني والترجي وطلب طلب النداء في وين؟ في نفس الأمر والواقع، وإنما هي تدل على إيجاد المعنى في عالم الإنشاء. تفضل. إيجادية أو إخطارية بلحاظ كيفية الاستعمال، ولهذا قلنا الصيغة، يعني الصيغة في مقام الاستعمال، فالصيغة في مقام الاستعمال تدل على إيجادي هذا الشيء. والشيء الثاني شيخنا اللي ذكرنا في بحث الجمل الخبرية الإنشائية هذا أن المعنى واحد، هل في الجمل التي غير قابلة للخبرية والإنشائية أو في الجمل القابلة لكليهما؟ تذكروا مطلب؟ قلنا كلام الآخون، بحثنا هذا المطلق كلام الآخون في اتحاد المعنى الموضوع له اللاب، هل يأتي في مر أصلا الجمل التي لا تقبل الإخبار كالنداء كالتمني، أو أنه ناظر إلى الجمل التي يمكن أن تكون على نحوين؟ وقلنا بأنه الصحيح والأول للثاني، إذ الثاني صالب انتفاء الموضوع، لا معنى للقول، لا معنى للقول أصلا بأنه شنو، بأنه هذا له معنى واحد، لأنه ما في نحوين، غايته أن الإيجادية والإخطار، كيف ندخلها؟ دخلناها بلحاظ كيفية الواضع على نحو ضيق فمل ركية واضح، هذا بحثنا مفصلا في بحث الإنشاء والإخبار فراجعونا.
نعم. عن الموضوع
حتى هني بلاحظ كيفية الاستعمال يعني، يعني الكلام
مو على وسائل مدلول التصوري الوضعي.
نعم.
إذا البحث ليس على وسائل مدلول التصوري الوضعي.
لا أقول بلي الآن متى تكون خبرية إنشائية؟ الآن الفرق، الفرق الخبر والإنشاء، من عشان نقول هاي جملة خبرية هذه جملة إنشائية لكي يصح هذا التقسيم على المسالك. لأن كان على شرح كلام الآخون، على الآخون إنما يقال خبر وإنشاء بلحاظ كيفية الاستعمال، وإلا لو في بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ ما في لا خبر ولا إنشاء أصلا، لأن الخبر تقول جملة خبرية وإنشاء غلط أصلا، تقول يعني إذا تبحث عن المعنى الموضوع له لا أصلا خطأ، تقول جملة خبرية جملة إنشائية، لكي يصدق أنها جملة خبرية جملة إنشائية لابد أن تفترض أن هنا إخبار وإنشاء، هذا الإخبار والإنشاء ما هو مقسمه بنظر الآخرون؟ كيفيات الاسم الاستعمال. فبهذا لحاظ كلام الآخرون، يعني تطبيقا لكلام الآخرون، نقول بلحاظ كيفية الاستعمال الجملة الخبرية حينئذ تدل على تدل على ثبوت النسبة، وتلك تدل على إيجاد المعنى بالصيغة. أما لو كنا نتكلم على مبنى المشهور غير الآخون، نقول الجملة الخبرية والإنشائية بغض النظر عن كيفيات الاستعمال لها شنو، لها معنى مختلف. لا لا، كله في الاستعمال، غايته أن الآخون عندما يقول المعنى واحد للجمل الخبرية والإنشائية، هل هذا مدعى حتى في الجمل الإنشائية أو الخبرية التي لا تقبل أن تكون ذات نوعين؟ قلنا هذا بعد بعض الجمل تارة خبرية تارة صالحة للقسمين، أنت طالق أنت حر بعت، هاي جمل قابلة للانطباق على الخبرية والإنشائية. عندنا بعض الجمل لا يعقل فيها إما الخبرية فقط أو الإنشائية فقط. يا زيد يا زيد، هل معنى الإخبار فيها يا زيد؟ هو دائما إنشاء. حينئذ كيف نحلل كلام الآخرون؟ هذه الجمل كيف موضوعة؟ يقول موضوع للنسبة غايته أن الإيجادية من باب تقييد العلقة وضعية، من باب ضيق فمل ركي الركية. راجع بحث سيدنا الخبر وإنشاء يتضح معالم البحث مفصلا. فتبين من خلال ما ذكرنا شيخنا النتيجة هي غرضنا، أن مدلول الجمل الإنشائية ليس هو الصفات النفسانية ولا الكلام النفسي، بل ماذا؟ بل المعنى، تحقق المعنى في أي عالم؟ في عالم الإنشاء. بعض العلماء ما يأخذ الكلام كله، يقول شنو هاي عالم الإنشاء؟ هذا عالم الإنشاء سيد الخوي، راجعوا كلام سيد الخوي. السيد الخوي عقد أبحاث مفصلة في المقام، قال هاي عالم الإنشاء أنا ما داخل في مخي، شنو عالم الإنشاء يعني؟ شنو يتحقق المعنى في عالم الإنشاء؟ وين هذا عالم الإنشاء؟ وين هاي عالم الإنشاء؟ فلهذا هو ذهب إلى مسلك أن لا فرق بين الإخبار والإنشاء، كلاهما دالان على قصد المتكلم، يكشف عن قصد المتكلم. ولهذا هو عند مسلك في التفريق بين الخبر والإنشاء تعرض له في بحث الخبر والإنشاء وكرره في المقام فراجع شنو؟
ثمت
أحسنت. قال قلت إن قلت قلت، لو زي ما قلت إن قلت، فماذا يكون مدلولا عليه؟ عند الأصحاب والمعتزلة أين المدلول عليه بالكلام اللفظي؟ قلت أما الجمل الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفيها في نفس الأمر من ذهن أو خارج. أعطنا أمثلة. قال كالإنسان حاري في ذهن أو كاتب الإنسان خارج أسف الله بل في نفس الأمر الخارج واضح. خب وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا كتابه المعروف فوائد الأصول الذي كتبه أيام شبابه عندما كان يدرس يحقق بعض المطالب ثم ذكر كثير من هذه الفوائد في الكفاية. موجدة هذه الصياغ موجدة لمعانيها في نفس الأمر أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بالصيغة بها بالصياغ واضح تحققها في عالم عالم الإن الإنشاء وهذا نحو من الوجود يعبر عنه بعالم بعالم الإنشاء وربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتبة عليه شرعا أو عرفا وش لكم العبارة وربما قرأ العبارة شنو آثار؟
الانتزاع
آثار
مترتبة.
انتزاع آثار. انتزاع اعتباري.
مترتبة عليه.
الانتزاع اعتبار.
مترتبة عليه.
مترتبة عليه آثار. صحيح. بل هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتبة آثار عليه شرعا. حل هالجملة. حاولت تقدم تأخر. مترتبة آثار عليه شرعا وعرفا بل جملة صفية يعني وربما يكون هذا يعني هذا الإنشاء منشأ لانتزاع اعتبار مترتبة آثار عليه شرعا وعرفا كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات. المطلب الثالث إذا المطلب الأول أو النقطة الأولى مدلول الجمل الخبرية النقطة الثانية مدلول الجمل الإنشائية هذه النقطة الثالثة في هذه النقطة الثالثة يقول الآخون ما ذكرناه سابقا أي في النقطتين لا يمنع من دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام على ثبوت الصفات في الواقع أو ثبوت الصفات حقيقة في نفس أفق المتكلم ركز بيان ذلك ذكرنا في البحث السابق قبل قليل بأن مدلول الجمل الخبرية والإنشائية ليس ثبوت هذه الصفة ولكن هذا قد يصطدم بوجدان نشعر به فإذا صدر الطلب من شخص أو الاستفهام من شخص أو الترجي أو التمني لا يتوقف العرف في استكشاف أن المتكلم يتمنى أن المتكلم عنده رجاء أن المتكلم عنده طلب لرفع المجهول فهذه الجمل تدل بحسب المرتكز العرفي عن ثبوت نفس الصفات في أفق نفس المتكلم فكيف تقول أنه هذه الجمل ليس موضوعة للدلالة على هذه الصفات مع أننا نشعر بأنه من تصدر منه هذه الجمل يكشف عن وجود هذه شنو هذه الصفات النفس النفسانية ولهذا من صدرت منه صيغة الطلب يقال نفسه شنو؟ نفسه فلنفسه طالبة. من صدرت منه صيغة الاستفهام يقول نفسه طالبة للفهم، طالبة لرفع المجهول. فهذه الصفات النفسية بل مدلول بحسب المرتكزات العرفية تعرف وتستكشف من نفس هذه الصياغة، وهذا يتنافى مع ما تقدم. الآخر يقول لا، هذا الوجدان الذي تشعر به صحيح وقد نقبله ولا نمانع منه، ولكن لا يتنافى مع ما ذكرناه في النقطتين الأوليين، وذلك لأن مصب البحث في النقطتين الأوليين كون نفس هذه الصفات مدلول وضعي لهذه الجمل أو مدلول مطابقي للجمل. فقلنا أن الجملة الطلبية، الجملة الاستفهامية، جملة التمني والترجي، المدلول المطابقي لها ما هو؟ إيجاد المعنى وتحققه في عالم الإنشاء. وبلحاظ المدلول المطابقي لا تدل على هذه الصفات، ولكن انتفاء المدلول المطابقي لا يعني عدم الكشف ولو بالمدلول الالتزامي. فهذه الجمل لا نضايق. إذا واحد بعد موصل يقول أنا وجداني، وش يصير بعد؟ إذا واحد وجداني يقول أنا وجداني، لازم أنه ماذا؟ نحلل هذا الوجدان. نحن لا نضايق أن هذه الجمل الإنشائية تدل بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة، وتحليل المدلول الالتزامي شيخنا شيخ إبراهيم بأحد أمرين. التفتوا، الأمر الأول أن يؤخذ ذلك في مقام الوضع، بمعنى أن يدعى أن الواضع قد وضع هذه الصيغ الإنشائية لإيقاع المعنى وتحققه في عالم الإنشاء إذا كان الداعي ثبوت هذه الصفات. فالواضع أز أول وضع الصيغة للدلالة على تحقق المعنى في عالم الإنشاء بشرط إذا كان الداعي شنو؟ الداعي هو ثبوت هذا، إذا كان الداعي ثبوت هذه الصفات فهو مو موضوع لمطلق الصيغة، وإنما الدلالة ليست موضوعة لمطلق تحقق المعنى في عالم الإنشاء، بل تحقق عالم الإنشاء المقترن بوجود هذا الداعي. فمن كان داعيه الطلب وضعت له صيغة الإنشاء للدلالة على معنى الطلب في عالم الإنشاء، فيكون هذا الداعي ملحوظ في مقام الوضع، وإذا كان ملحوظا في مقام الوضع فهذا يكشف على أنه إذا سمعنا هذه الصياغ فتكشف عن ثبوت الصفة، لأن الواضع قد وضع هذه المعاني أو قد وضع هذه الصياغ لإيقاع المعنى وتحققه إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات. وهذا الكلام يحتاج إلى تحليل أيها الشيخ منكم. نسألكم، هل يعقل على نظر الآخون تقييد في مقام الواضع بحيث يقول الواضع وضع الصياغ لتحقق المعنى بشرط أو بقيد إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفة، بحيث يكون في رتبة المعنى الموضوع له اللفظ؟ هذا سؤال أول شيخ إبراهيم. وسؤال ثاني، إذا كان معنى موجود في رتبة الوضع فيكون مدلول مطابقي مو مدلول التزامي. فكيف يدعي الآخر أن ثبوت هذه الصفات مداليل التزامية مع أنه بناء على هذا التحليل شنو سيكون مداليل مطابقية لأن الواضع وضع الصيغة لتحقق المعنى المقيد بكون الداعي له ذلك، فيكون متى ما أتى باللفظ فحينئذ يكون هذا الداعي بالمدلول المطابقي. فكيف يقول أنه مدلول التزامي مع أنه عالجه في رتبة الواضع؟ فهنا سؤالين شيخ حسن، كيف نتعقل هذا المطلب على مبنى الآخون؟ شيء ثاني، إذا تعقلنا كيف يكون مدلول التزامي؟ فهذا سؤال إلى بكرة نسمع جوابه منكم لأن الوقت لا يسع. النحو الثاني واضح، فكروا فيه، هاي جوابنا الأشكالات هذه بالالتفات إلى بحث المعاني الحرفية والتدقيق فيها. كل هذه الإشكالات مأكل خيرها في خنا بعد تقدمت وجاوبنا عليها بحث فصل، لكنه الطالب قد وقد يكون أستاذ لا يلتفت إلى كلامه أحيانا، حتى يتكلم اسمه يلتفت إلى كلامه ساهيا. خب النحو الثاني، لا نقول لا مساس في عالم الوضع، حاشا وكلا، الواضع وضع الصيغ لشنه؟ وضع الصيغة للدلالة على تحقق المعنى في عالم الإنشاء، غايته أنه انصراف في مقام الاستعمال، يعني في مقام الاستعمال ينصرف من إطلاق الصيغة أنه هناك داع لهذا المتكلم بالصيغة، وهو ثبوت هذه الصفة في أفقه نفسه، ويكون هذا مدلولا التزاميا خارجا عن حريم المعنى الموضوع له اللفظ، فليس مدلولا مطابقيا. فإذا صدر إنشاء الاستفهام أو التمني أو الترجي أو الطلب، فإنه ينصرف إلى الذهن من سماع هذه الصيغة في مقام الاستعمار، شنو ينصرف؟ أنه هذا بداعي ثبوت الصفة في النفس، هو أنشأ الطلب بداعي أنه هو طالب نفسان، هو مستفهم نفسان، هو مترجن، هو متمن. كيف صار هالمدلول الالتزامي شيخنا من مقام الاستعمال؟ كيف نشأ هذا المدلول الالتزامي؟ من وين حصل هالمدلول الالتزامي؟ خب هذا مو لفظ مطلق ينصرف إلى الحصة، فكيف نشأ هالمدلول الالتزامي؟ واضح؟ تارة عندك لفظ مطلق موضوع للطبيعة ما ينصرف إليه ماء الفرات، هنا عندنا لفظ مطلق له حصاص وانصرف إلى حصة، حتى نقول بانصراف اللفظ المطلق إلى بعض حصصه الناشئ من كثرة الاستعمال، أو مراد انصراف من نحو آخر. هذا سؤال رقم كم؟ 3 3 يعني فمطالب تحتاج إلى تأمل شلون هذا نركب هالمطلب. ولهذا قال الآخون نعم، هي نعم، هذا ينبي حل وجدانك، يقول بلي الذي ذكرته لا يتنافى مع الوجدان، أننا إذا سمعنا الصياغ فإننا نستكشف هذه الصفات حقيقة. واضح؟ إذا واحد قال أليت الشباب يعود يوما، نقول ها هذا متمنن نفسه فيها التمني، خذ قول له واحد تعال شلون تقول نفسه فيها التمني مع أن صيغ الإنشاء موضوعة للدلالة على تحقق المعنى في عالم الإنشاء وأنت ما درس كفاية، فكيف تقول أنه هذا كاشف عن التمني؟ وهذا كلام القشجي وغلط، أشكل عليه الآخون، لأن القشجي قال الكلام اللفظي يكشف عن الصفات النفسانية، هذا كلام مو صحيح، ما في صفة نفسانية منكشفة. تقول لا مضايقة، الآخون قال لا مضايقة، تقرأ العبارة نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة في نفس أفق المتكلم، إما لأجل وضعها لإيقاعها الإيقاع هذه المعاني وتحققها، فيما إذا كانت هي فيما هي تقيد فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة، فلو لم تكن هناك قرينة، ما في قرينة على الخلاف، كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما من التمني والترجي قائمة بالنفس وضعا أو أطلاقا، فتحتاج إلى مطالب لكي نكمل الألباح غدا. كل واحد يكتب لي الأجوبة في ورقة، فعلينا نقول لك اقرأ ما في ورقتك، اقرأ ما في ورقتك، اقرأ ما في ورقتك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم. واضح؟ فبكرة كل واحد يسجل ورقة ويقرأ الورقة، ما يقول الورقة في البيت. واضح؟ بدزها لك على الواتساب أو على، لا يا حسين ورقة بعد محتوى دزها لي في البيت، ما عندي وقت في البيت. يأتي غدا نسمع الأجوبة منكم، أجوبة أسئلة ثلاثة، ابحثوا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.